10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، فيما يلي جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. قائد القوات البرية الإيرانية يتوعد الاحتلال بتدمير تل أبيب وحيفا في حال ارتكابه أي حماقة. تقرير أممي يعتبر أن الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما سبب استمرار التوتر في المنطقة. أوكرانيا تدعو الكيان الصهيوني لبيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الروسية. إلى التفاصيل، حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني من مغبة ارتكاب الاحتلال الصهيوني أي اعتداء على إيران، متوعدا بتسوية حيفا والأراضي المحتلة بالأرض في حال إقدام الصهاينة على أي حماقة. وشدد العميد كيومبرت حيدري أن المدن التي يسيطر عليها الكيان الغاصب تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ الجيش، مضيفا أن جميع الوحدات يتم تزويدها حاليا بأسلحة ذكية بعيدة المدى. واعتبر العميد حيدري قاعدة الجيش السرية للطائرات المسيرة جزءا من المعدات التي تم تحضيرها للرد على انتهاكات أعداء الجمهورية الإسلامية. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال ويندي إن وكالة الطاقة الدولية تعتمد على وثائق مزيفة تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية، الأمر الذي يعكس ضعف الوكالة وعدم استقلاليتها. وأضاف كمال ويندي أن مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل على حسن نيتها وشفافيتها، لافتا إلى أن طهران غير ملزمة بتقديم أجوبة عن مزاعم غير موثوقة. وأوضح كمال ويندي أن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البناء والتعاون التطوعي لإيران معها لتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير. المزيد من التفاصيل بشأن تصريحات كمال ويندي وتطورات الملف النووي الإيراني نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
رغم التحذيرات الإيرانية والرفض الروسي والصيني، تصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على تأسيس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر رفض نص قرار إلى مجلس محافظي الوكالة يزعم أن إيران لا تتعاون مع الوكالة الذرية. دبلوماسي أوروبي أشار إلى أن نصر القرار الذي يرجح أن يتم التصويت عليه الخميس يحض إيران على التعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تبني إجراء مشابه في حزيران يونيو 2020. وفيما يرجح أن يكون مشروع القرار الغربي استجابة مباشرة للضغوط الصهيونية في هذا المجال، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أن يعطي القرار الغربي إشارة تحذير واضحة لطهران بأنها إن واصلت سياستها النووية فسوف تدفع ثمنا باهظا حسب تعبيره. بنيت كان قد التقى الأسبوع الماضي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قبل اجتماع مجلس محافظيها، وأبلغه بأن كيانه ورغم تفضيله الحل الدبلوماسي للمواجهة مع إيران، لكنه قد يقدم على إجراء مستقل، مكررا تهديدا مبطنا منذ أمد بشن حرب استباقية. وكانت إيران كشفت على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند لتقارير استخباراتية من أعدائنا وأولهم إسرائيل، مؤكدا أن على الوكالة الدولية وقف النفوذ السياسي داخلها والالتزام بدستورها. واستبق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، وحمل المتبنين لمشروع قرار معاد لإيران في المجلس المسؤولية عن تداعيات ذلك، مشيرا إلى أن الاتفاق في متناول اليد لو تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية. مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف أكد من جهته معارضة موسكو لمشروع القرار، مشددا على أن إصدار مثل هذه القرارات يعتبر عملا غير بناء ولن تتماشى روسيا معه أبدا، بينما حذرت الصين من أن أي قرار من هذا النوع يمكنه أن يعرقل المفاوضات.
أكد تقرير أممي على أن استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوتر وإطالة أمد النزاع في المنطقة، الأمر الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة. ووفقا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ضروري لإنهاء دورة العنف المستمر، موضحا أن الإفلات من العقاب يزيد من استياء الفلسطينيين. واعتبر التقرير أن التهجير القسري وعمال الهدم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة عوامل تؤدي إلى استمرار العنف. حثت أوكرانيا كيان الاحتلال على بيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وتوفير صواريخ مضادة للدبابات. وقال سفير أوكرانيا لدى الاحتلال إن بلاده تريد شراء نظام القبة الحديدية، داعيا تل أبيب لتأكيد دعمها اللفظي لأوكرانيا بمساعدة عسكرية، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض مثل هذه الصفقة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم القبة الحديدية للكيان الإسرائيلي ماليا منذ حوالي عقد من الزمن، وقدمت حوالي 1,600,000,000 دولار لإنتاجها وصيانتها وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات جوية مشتركة مع سوريا تحاكي التصدي لضربات جوية لعدو افتراضي في السماء السورية، حيث بثت مقاطع تظهر إطلاق صواريخ جوية على طائرات معادية. وتتضمن المناورات تدريبا لمقاتلات سوفيتية الصنع من طراز ميغ وسوخوي 24 تابعة لسلاح الطيران السوري، بالإضافة إلى مقاتلات حديثة تابعة لسلاح الجو الروسي. إلى ذلك أعلن بيان للمجلس العسكري لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد استعداد هذه القوات للتنسيق مع دمشق لصد أي هجوم تركي محتمل وحماية الأراضي السورية. وحول استهداف المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق من قبل العدو الإسرائيلي بالصواريخ من جهة الجولان السوري وإسقاط الدفاعات الجوية السورية لمعظم الصواريخ، نستمع إلى التقرير التالي.
عدوان صهيوني جديد سمع الدوي انفجاراته في أنحاء العاصمة دمشق. المصادر أكدت أن الضربات الصاروخية كانت محدودة مستهدفة المنطقة الجنوبية لدمشق.
دور الدولة السورية والدفاع الجوي السوري يتم إسقاط أكثر من 90% من تلك الصواريخ، هذا الذي تستطيع أن تقوم به سوريا في هذا الوقت، بالإضافة إلى صمودة، بالإضافة إلى هناك ضرب في قدرة الاستطلاع الإسرائيلي، أي عندما لا يحقق العدو أهدافه العسكرية ومرتسماته على الأرض فهو فاشل في خطته.
العدو الإسرائيلي نفذ عدوانه جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل وفق المصادر العسكرية، مستهدفا بعض النقاط جنوب العاصمة. الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان وحالت دون وصولها إلى أهدافها. الخسائر اقتصرت على الماديات.
الإسرائيلي الآن يحاول أن يفعل ما يلي: أولا رفع حالة المعنوية للمستوطنين في الداخل الإسرائيلي، القول بأنه ككيان قوي ووضعه مرتاح حاليا كونه يعمل على جبهتين فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية والتنقيب عن الغاز، وفيما يتعلق أيضا بالنشاط في الأجواء السورية عبر الاعتداءات والغارات المتكررة بين الفيانيتي والأخرى.
رفع معنويات الداخل المنهارة أحد أهداف العدو الصهيوني من هذه الضربات المتكررة وفق متابعين. شوارع العاصمة عادت سريعاً لاستئناف نشاطها المعهود بمجرد انتهاء العدوان.
هذا الاستهداف هو الرابع عشر الذي ينفذه العدو الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع عام 2022، ما يعكس حالة التخبط التي يعيشها إقليمياً وداخلياً.
دخل إضرام قضاة تونس يومه الثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا بتهمة التستر على جرائم تتعلق بالإرهاب. وقال أنس الحمايدي رئيس لجمعية القضاة التونسيين أن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب، وهي نسبة قياسية على الرغم من الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية، مضيفا أن الإضراب سيستمر طالما لم يتراجع سعيد عن قراره حول عزل القضاء. وكان الرئيس سعيد قد دعا وزارة العدل التونسية أمس الاثنين إلى اقتطاع أو يوم الاثنين إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة ولوح بتوقيع عقوبات أخرى. حول تطورات الوضع السياسي في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
13 وزيرا من الحكومة التونسية حذروا لتقديم أبرز نقاط البرنامج الوطني للإصلاحات في مؤتمر غابت عنه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، برنامج كانت أبرز فصوله دفع الاستثمار ومراجعة الأجور وإصلاح منظومة الدعم ورقمنة الإدارة ومقاومة الفساد.
لن يتم التخلي عن منظومة الدعم، وسيعتمد برنامج لاستهداف الدعم وتوجيه إلى مستحقيه من العائلات المعزة والفقيرة وكذلك العائلات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
وزيرة المالية تحدثت عن مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد من أجل انطلاق المفاوضات.
الإشارات إيجابية بالنسبة لمختلف المحادثات اللي تمت معناها أعضاء صندوق النقد الدولي، وأحنا في توجه معناها في توجه صحيح، وكل المؤشرات إيجابية، وإن شاء الله يا ربي معناها نوصل في الأيام القليلة القادمة إلى معناها اتفاق على انطلاق المفاوضات.
الوزراء الحاضرون قللوا من شأن الخلاف بين الحكومة واتحاد الشغل، مراجحين التواصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب العام في القطاع العام المقرر في 16 من هذا الشهر.
صحيح فما بعض الخلافات، ولكن ثم جلسة 5+5 اللي براتيكمون متفقين على العناوين الكبرى، بقات بعض الجزئيات اللي باش تعقد ان شاء الله على قريب جلسة وسنجلس على طاولة النقاش، وانا متفائل انه ان شاء الله ما يكونش فما اضراب.
فيما طلب الرئيس قيس سعيد من وزيرة العدل اقتطاع أيام الإضراب من رواتب القضاة المضربين، يتصاعد التوتر تزامنا مع توقع قيام سعيد بتسخير أعوان للعمل يوم الإضراب الذي يشنه اتحاد الشغل.
اليوم تداعياتها هي يعني توسيع الهوة بين رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية وقطاعات هامة في تونس، هو يدفع نحو التصعيد، وهذا لما البلاد ما تستحملوش اليوم. تونس لا تحتمل اليوم مزيد التصعيد.
تواصل الأزمة السياسية سيقلص نسبة التفاؤل الحكومي بنتائج الإصلاحات المنتظرة.
أفادت وسائل إعلامية عبرية بسقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة. مصدر مسؤول بجيش الكيان ادعى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة سبب وقوعها ولا خشية من تسرب معلومات. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس رشق فيها أهالي البلدة الأمن الصهيوني ومركبات المستوطنين بالحجارة. إلى ذلك أخطرت سلطات الاحتلال بهدم عدد من المساكن والآبار الفلسطينية في إحدى قرى منطقة مسافريطة بالضفة المحتلة. أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء لواء الركن محمد العاطفي أن تحالف العدوان يقوم خلال الهدنة بإعادة ترتيب أوضاع قواته، متوعدا إياه بأن مخططاته سيكون مصيرها الفشل. وقال العاطفي إن ما يتعرض له اليمن من عدوان وتآمر هدفه كسر إرادة الشعب واحتلال الوطن وتمزيق وحدة أراضيه، لكن حكمة وحنكة القيادة الثورية وشجاعة القوات المشتركة والأحرار من أبناء الشعب اليمني أفشلت كل مخططات الأعداء. وأضاف العاطفي أن قواتنا المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي فيما يخص إنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتصنيع وتطوير أسلحة الردع الاستراتيجية. وفي الختام إلى العناوين. قائد القوات البرية الإيرانية يتوعد الاحتلال بتدمير تل أبيب وحيفا في حال ارتكابه أي حماقة. تقرير أممي يعتبر أن الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما سبب استمرار التوتر في المنطقة. أوكرانيا تدعو الكيان الصهيوني لبيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الروسية. شكرا على جميل الإصغاء، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 10:48. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11:00 ولمدة 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 12:10. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:39، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:03. شرح الآيات تقدم إليكم عند 1:12، وبعد ذلك تستمعون من المكتبة الإيرانية عند 1:28. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:42، وعند 1:50 نقدم إليكم قوافل وجد. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وهذه الحلقة من البرنامج وضمن حديثنا عن الأفلام والنتاجات السينمائية بخصوص المواضيع السياسية نتوقف عند مسلسل أغازاده من إخراج بهرنج توفيقي وتأليف حامد عنقة.
وفي فقرة نجوم سينمائية نتعرف على بطل المسلسل، إنه الممثل سينا مهراد.
ونواصل تقديم البرنامج بالانتقال إلى فقرة المقابلة والحديث فيها عن الأبعاد الفنية كالإخراج والسيناريو لمسلسل أغازاده.
وأخيرا مع الشارة الختامية لهذا المسلسل بصوت الفنان الإيراني علي زند وكيلي.
مسلسل أغازاده أي أبناء السادة، وهو مصطلح يشير إلى أولاد المسؤولين السياسيين وأصحاب المناصب الحساسة الرسمية والمتنفذين في الدولة، حيث يستغل البعض من هؤلاء الأولاد موقع والده السياسي لتحقيق منافعه الشخصية عبر الطرق غير القانونية.
يتناول الفيلم حكاية شاب اسمه حامد طهراني، هو خبير في القضاء ومتخصص في مكافحة الجرائم الاقتصادية. إنه يسعى إلى تقديم مجموعة فاسدة من أبناء السادة والمسؤولين الحكوميين إلى العدالة لما ارتكبوه من جرائم اقتصادية، وبهذه الطريقة يواجه حامد مجرما اقتصاديا هو الآخر من أبناء المسؤولين يدعى نيما بحري. يشكل هذا الصراع جوهر القصة، وتتعامل القصص الفرعية المحيطة به مع مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية.
اعتمد مسلسل أغازاده مقاربة يعرفها أغلب المشاهدين، مقاربة سبق وأن رأيناها مرات عديدة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، حيث يشكل الصراع بين قوى الشر والخير الفكرة الأساسية لحكاية الفيلم. في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية يجسد قوة الشر الشخص الثري والفاسد، الشخص الذي يخلو من الأخلاق ويرتكب الجرائم بلا رادع. في المقابل هناك قوة الخير، ويجسدها إنسان صالح وخلوق يعيش حياة بسيطة على عكس الشخصية السلبية للقصة. هو شخصية متواضعة تعتبر الالتزام بالقانون الأولوية في جميع شؤون حياته. بقدر ما كانت الشخصية السلبية أو قوة الشر شريرة وليس لها سمات إيجابية، فإن الشخصية الإيجابية للقصة مليئة بالسمات الإيجابية وليس لها سمات سلبية. مسلسل أغازاده يتبع نفس النهج تماما.
وفقا لما مر فإنه يكفي وضع شخصية تدعى في المسلسل بنيمة بدلا من القوة الشريرة أو الشخصية السلبية، وفي الجهة المقابلة شخصية حامد بدلا من القوة الصالحة أو الشخصية الإيجابية. يجسد نيما الثري الفاسق الناهب الذي حصل على أموال طائلة من الطرق غير المشروعة، وهو ابن لأحد المسؤولين الكبار في الدولة، ويؤدي دوره الممثل أمير أغائي. يقوم نيما بشراء وبيع اللوحات الفنية الثمينة ولا يفوت أدنى فرصة للحصول على الأموال. أما حامد شاب خلوق مؤمن ملتزم بالقانون كأبيه الذي كان هو الآخر كان أحد المسؤولين الكبار في النظام. بمعنى آخر، فقد جلب المنتجون لهذا المسلسل نفس الآلية المعتمدة في الأفلام والمسلسلات التي تحكي الصراع بين الحق الواضح والشر الواضح، ولو أنه تتحول الشخصية السيئة للقصة أي نيمة في نهاية القصة ليندم على أفعاله ويقتل على أيدي المافيا الاقتصادية المتنفذين في النظام. لذلك فقد اعتبر بعض الناقدين أن الفكرة الأساسية للمسلسل لا تتميز عن الأعمال السابقة، بل يمكن التنبؤ بما سيكون في المشاهد التالية.
أيها الإخوة والأخوات، في الفقرة التالية نتعرف أكثر على المؤدي لدور البطولة في مسلسل أغازاده، إنه النجم الإيراني سينا مهراد.
ما نجوم سينمائية.
نه راه پس دارم نه راه پیش، ناامیدم، دلم آشوبه، فعلا نمیخوام مادرم و آقام از این وضعیه چیزی بفهمن.
راست حسینی به هم بگو چه خبره؟
اولین باری که میخواستم حسامو بهت بگم دست و دلم میلرزید، تنم میلرزید. این که میگی همه روزایی که من داشتم عاشقت میشدم فقط یه نقشه بود که بیفتم تو توری دختری که به هیچی اعتقاد نداره، من میشم آدم شکار؟
منم باید حرف بزنم.
اگه جنس هم بودیم و همو خوب میشناختیم میدونستیم از سر چه سفره بزرگ شدم و چی یاد گرفتم. چی آقای دکتر چی، از چی میترسی؟ همین آقای بهری یه روزی با بابای من تو جنگ داشت واسه ناموس و وطنش میجنگید، ولی حالا خودشون و دوروبریاشون عین بختک افتادن رو مال و ناموس مردم. اگه یکی از همین مردم گوشه خیابون یقه منو بگیره بگه شما همتون مثل همین، من چی بگم؟ چه جوابی دارم؟
سینا مهرد ولد عام 1991 بالعاصمة طهران في عائلة فنية مكونة من 6 أشخاص. والده هو المخرج سعيد سهيلي وشقيقه هو الممثل سعد سهيلي، ولديه أختان تدعيان صبا وسارة وتعملان أيضا في مجال التمثيل. لقد اختار لنفسه لقب مهراد منذ سنوات ليعرف به في الأوساط الفنية والسينمائية. لقد بدأ سينا مهراد التمثيل عندما كان في الرابعة من عمره بالمشاركة في تمثيل فيلم رجل مثل المطر وفيلم تحت عنوان الليل العاري، وبعدها ترك التمثيل وعاد إليه بعد إكمال دراسته عندما كان في 19 من عمره، وعمل في مجال مساعدة الإخراج وساعد والده في إخراج فيلم شرطة الأداب. بعد التمثيل في مسلسل المظلة اختاره المخرج بهرانك توفيقي لبطولة مسلسل الأب، كونه يمتلك المواصفات لتأدية دور البطولة في العمل، كما أدى دورا بطوليا في مسلسل آغا زادة. أما الأفلام السينمائية التي مثل بها سينا مهراد فهي رجل مثل المطر وخميس آخر السنة ودورية الشرطة والرحيل والقاتل الأليف وغيرها. أضواء على السينما الإيرانية
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نعود مع حضراتكم لتكملة هذه الحلقة.
أيها الأكارم، حامد عنقا وبهرنج توفيقي منتجا مسلسل أغازادة سبق لهما إنتاج مسلسلات مثل الأب للتلفزيون الإيرانية، وقد حصل على مزيد من الانفتاح ورفع القيود ضمن العمل في مجال شبكة العرض المنزلي. في مسلسل الأب أو غيره من المسلسلات التلفزيونية كان يتم استخدام طاولة بلياردو والمسبح فقط كدليل على ثراء شخصية الفيلم، إلا أنهما في مسلسل أغازادة قام بعرض سيارات باهظة الثمن وغيرها من الموارد الدالة على الثروة.
كانت الحلقة الأولى من مسلسل أغازادة من أفضل الحلقات التي تبدأ بها المسلسلات الإيرانية في السنوات العشر الماضية، لأنها بداية قوية وملفتة لانتباه المشاهد بحيث تشده لمتابعة مجريات المسلسل. الواقع أن الحلقة الأولى في مسلسل أغازاديه هي ملخص ذكي لما سنراه طوال المسلسل، ويظهر بشكل جيد أن السلسلة بأكملها قد تم تشكيلها وتوجيهها بشكل صحيح قبل كتابتها على الورق. سلسلة مكونة من مخطط القصة، شكلها وسردها وشخصياتها وسياستها وصورها ولحنها.
يبدأ المسلسل بمقدمة موجزة عن فتاة طموحة اسمها راضية، والتي تدعى فيما بعد مانيلي، إذ تؤدي دورها الممثلة بارديس بور عابديني، والمصير المؤلم الذي ينتظرها. إنها فتاة مخطوبة، لكنها لا ترضى بما يملكه خطيبها من المكانة والأموال. إنها تبحث عن المال والثروة والمكانة الاجتماعية المرموقة. حرصها يؤدي بها إلى الانضمام إلى مجموعة مافيا اقتصادية خطيرة ترتكب أبشع الجرائم. يصور المسلسل الفساد الذي يقوم به نيما، ويتضح أنها تصبح فيما بعد ضحية الصراع بين نيما وحامد. بعبارة أخرى، ستكون الخطوط العريضة للمسلسل مواجهة نيما وحامد، وتستمر القصة بحضور راضية بينهما، المواجهة التي تفضح الفساد المالي والمعنوي والصراع السياسي.
وبحسب ما نراه في بدايات المسلسل، فإنه من المفترض أن يروي مسلسل أغازاديه هذه القصة عبر تقليب الزمن بين حاضر الشخصيات وماضيها. في الوقت الحاضر، نيما يعود إلى طهران للمشاركة في المزاد الفني، ويتم اعتقاله من قبل حامد في نفس اليوم. لقد مر كل منهما بماض خاص للوصول إلى هذا اليوم. يستغل نيما الفتاة راضية بوعود مغرية كاذبة، يغير اسمها إلى مانيلي ويجعلها فريسة للفتك والتنكيل بحامد، لكي يترك ملفات فساده والأموال غير المشروعة التي امتلكها. يتم تدريب مانيلي على التسلل إلى حياة حامد الخاصة، ونتيجة لذلك تصبح راضية أو مانيلي زوجة لحامد، زوجة تحمل في سجل أعمالها سابقا الفسق والمجونة والعلاقات غير الشرعية مع بعض الشخصيات، وهكذا تصبح زوجة حامد ورقة ضغط يحملها نيما ضده، لأنه لديه مجموعة من الصور والأفلام التي تم تصويرها من مانيلي وهي تقوم بعلاقات محرمة مع بعض الأفراد البارزين، ويقوم بالتالي بنشرها في مواقع التواصل نكاية بحامد.
تحدثت الفنانة بارديس بور عابديني، ممثلة شخصية راضية ومانيلي، في مسلسل أبناء السادة أي أغازاديه عن أول تجاربها في مجال التمثيل، حيث تطرقت الفنانة بارديس بور عابديني إلى دورها في مسلسل أبناء السادة وقالت: تجربة التمثيل في مسلسل أبناء السادة كأول تجربة تصويرية بالنسبة لي كانت غريبة جدا، لم أكن أقف أمام الكاميرا من قبل بينما كان الكثير من الناس يراقبونني. وقد وصفت الممثلة بارديس بور عابديني مشهد وفاة راضية بأنه أصعب مشهد بالنسبة لها، وقالت: موت راضية كان أصعب مشهد مررت به، لأن كل شيء في هذا المشهد يعتمد على كيفية أدائي لأقوم بعمل جيد، وكان علي أن أصور شعور راضية بالرعب والخوف بطريقة حقيقية أثناء التحليق في الهواء.
وأضافت بور عابديني: تحدثت مع السيد توفيق حول المشهد وشكل العرض قبل تصوير مشهد وفاة راضية، ولكن الشعور الذي كان من المفترض أن ينتابني في اللحظة نشأ في داخلي من خلال التواصل اللفظي والمرئي.
ببین بچه، من که میدونم فکر میکنی خیلی پشتت گرمه، ولی این داغی مال جای دیگه است.
گنده تر از تو هم نمیتونه قصر در بره. حالا فعلا برو جلوم بده.
گنده تر از من قصر در رفته تو خبر نداری؟ منم اگه ریگی به کفشم بود نیمونم میرفتم، ولی این مملکت رو شما نمیذارین درسته، نمیذارین پوست بندازه.
تو دوباره برمیگردی این تو؟ زود، خیلی زود خودم میارم.
باشه.
والآن أيها الإخوة والأخوات مع الزميلة سعدية الشيبي ومقابلتها مع ضيف البرنامج حول هذا المسلسل.
كل التحية والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل، ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أستاذ ليث، مسلسل أغازادة أو ابن السيد كما تعلم أنه يندرج في حقل الأفلام والمسلسلات السياسية، وهناك حتما أبعاد فنية اجتماعية وغيرها. ما هو تقييمكم بالنسبة إلى الأبعاد الفنية كالإخراج والسيناريو في هذا المسلسل؟
تحية لك ولجميع المستمعين الأفاضل. مسلسل أبناء السادة هو من المسلسلات السياسية الاجتماعية التي لاقت إقبال واسع من قبل مخاطبيه، وتناول مسألة جدا مهمة هي من هواجس والمشاغل الذهنية التي يعيشها المخاطب الإيراني وعموم المجتمع الإيراني داخل إيران. مسألة الفساد ومسألة الطبقة الفاسدة التي تكونت من أبناء المسؤولين بعد الحرب ومن بعد حقبة مشاكل اقتصادية التي عاشتها إيران في أيام الحرب المفروضة على إيران قبل نظام صدام المقبور. الواقع عاشت إيران نوع من الازدهار والثراء الاقتصادي. هذه الحالة كونت جيل من أبناء المسؤولين الذين يعني أرادوا الاستئثار بالمال العام من خلال التحكم بالسلطة. هذا المسلسل قدم معالجة لطريقة تكون هذا الجيل وكيف هذا الجيل وجد، لكن لم ينفرد أو القصة أو كاتب السيناريو لم ينفرد هذا الجيل ومعالجة جواء هذا الجيل، لكن عكس أجيال أخرى وتناول حياة أنواع أخرى من الشباب، الشباب الذي يبحث عن فرصة الحياة الأفضل وبناء المستقبل الزاهر، والشباب الذي فهم الثورة وفهم أصولها ومبادئها الدينية الأخلاقية وأراد أن يعالج هذا الموقف، أن يعالج هذه المشكلة الاجتماعية السياسية، فدخلت في مواجهة مع جيل أبناء السادة الذين هم كونوا بؤرة للفساد في هذا البلد. هذا التضاد وهذا الصراع كون قصة جدا جذابة وأخاذة ومهمة، عاش فيها الشباب أجواء الرومانسية، عاش فيها الشباب أجواء التحدي بكل ما للكلمة من معنى، فكانت القصة قصة جدا مؤثرة وجدا جذابة، ولهذا السيناريو كان جدا يعني قويا في طريقته ومعالجاته الدرامية التي قدمها في هذا المسلسل. وكذلك الإخراج بالنسبة للمخرج بهرانج التوفيقي، التحول ما بين الزمن وبين أحقاب الزمن كان جدا جذابا وجميلا، وهذا كان فيه من السلاسة التي أدخلت في المسلسل لمسة إخراجية فيها نوع من الإبداع وفيها نوع من البصمة الخاصة ببهرانج التوفيقي، ولهذا كان أيضا في مجال الإخراج أيضا موفقا وناجحا برأيي.
بالنسبة من ناحية أداء الممثلين كيف كان؟
يعني هو المسلسل قدم وجوه جديدة وقدم لمحات جديدة من ممثلين لم نرى منهم هذا التمثيل. رأينا جمشيد هاشمفور في أدوار وفي شخصية كان أداؤه فيها يختلف عن كل ما قدموا في أعمال سابقة، وكذلك الممثلين الذين كانوا في هذا المسلسل أيضا كانت لهم تقديمات وأدوار كانت جديدة وكانت قوية ومهمة، أيضا هي كانت جذابة للمخاطب الإيراني.
يعني نستطيع أن نقول أن هذا المسلسل كان جيد في كل أبعاده الإخراجية، السيناريو، التمثيل،
بالإضافة إلى إضاءته على موضوع جدا مهم. المشاهد الإيراني كان مثل بالنسبة له هذا الموضوع هاجس مهم وقلق دائما يعيشه، وموضوع يتابع أمره في كل حتى الصحافة، والمسلسل قدم معالجة درامية لموضوع مهم بالنسبة للمخاطب، فكان التأثير البالغ وكان له الجاذبية الكبيرة للمخاطب الإيراني وحتى خارج إيران. أنا عرفت أنه هناك قناة عربية أيضا بثت هذا المسلسل بالدبلجة العربية.
جميل، كل الشكر والامتنان لك أستاذ نيف جعفر، وفقك الباري وراءك.
شكرا لكم.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامجكم أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران العربية. كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
أيها الكرام، أبدع مسلسل أغازاده في إظهار الزمن، فمرة يعود إلى الماضي ومرة إلى الحاضر، فالماضي والحاضر يسيران جنبا إلى جنب، مما يجعل سير الإشكالية التي يطرحها المسلسل ملفتا للمشاهد، وهو يعرف منذ البداية أن نيما محكوم عليه بالفشل، إلا أنه يرغب في معرفة استراتيجية حامد للتعامل مع سلوك وتصرفات مثل هذا الشخص الفاسد، وكيف أنه يتعامل مع العقبات الكبيرة التي واجهها في حياته المهنية والأسرية. لذلك يؤكد المنتجون وجود عالمين مختلفين متعارضين مع بعضهما البعض منذ البداية، وأن نقطة الاتصال بينهما هي شخصية راضية أو مانيلي.
يمكن اعتبار استخدام الآيات القرآنية مستمعين الكرام في بداية ونهاية كل حلقة بمثابة تركيز منتجي المسلسل على الكشف عن سبب الانحراف من وحي القرآن الكريم أو العبارات المأثورة من الأدعية، السبب الذي يتجذر في تخلي الفرد عن الأخلاق والتقوى ولا يرتبط بالضرورة بمكانة البشر وموقعيته في المجتمع. بعبارة أخرى، وفقا لمنتجي مسلسل أغازاده، يبدأ الانحراف من نقطة يبدأ الإنسان فيها بالطغيان والتعالي وطاعة أهوائه وميول النفس الأمارة بالسوء.
أيها الكرام، إن منتجي مسلسل أغازاده بالرغم من إمكانهم تغطية عمليات الفساد والمفسد مثل الأخبار إلى المشاهد فقط من خلال الإيماءات والمعلومات، إلا أنهم تحلوا بالصبر سعيا لإظهار آلية الفساد وأين هي جذوره، وكيف تتشكل العلاقات المبنية على الفساد، ومن يمارس الضغط، وكيف يزيد رأس المال عدة مئات من المرات بين عشية وضحاها، والأهم من ذلك ما مدى سهولة إفلات المفسد من القانون عندما ينكشف كل شيء.
مسلسل أغازاده يلاحق كل فساد ينشأ من نيمة حتى يصل إلى جذوره، بعد ذلك يوضح الأساليب التي اكتسب من خلالها نيما الثروة والمكانة الأسطورية لكونه من أولاد رجال السياسة، ويعمل ما يشاء حتى وإن كان مخالفة قانونية، لأنه يحظى بحماية ودعم والده الفاسد هو الآخر.
من ناحية أخرى، يشير المسلسل أغازاده مباشرة إلى الملفات والأخبار والشائعات التي لا تزال سارية أو ليست قديمة. مسلسل أغازاده ليس مسلسلا يمكن معرفة تفاصيله بالاطلاع على ملخص الحلقات، إنه يتطلب الاهتمام ومرافقة أحداثه لحظة بلحظة.
الواقع لا يمكن إنكار حقيقة أن المسلسل أغازاده مقارنة بالمسلسلات التلفزيونية والبرامج المنزلية في السنوات الأخيرة، فإنه قل نظيره في تاريخ إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، لا سيما وأن المشاهد والمراقبة للشأن الإيراني يتمكنوا من الحصول على نماذج واقعية لشخصياته الرئيسة في الحياة السياسية.
نعم أيها الأكارم، المسلسل عرض عبر شبكة العرض المنزلي وعبر منصات العرض الإلكتروني في إيران، وقد اعتبر أحد أفضل المسلسلات السياسية الاجتماعية التي تم عرضها أخيرا. إن هذا الاختيار جاء في الحفل الختامي لمهرجان الويب والهواتف المحمولة الذي يقام سنويا في إيران، واستطاع أبناء السادة أن يحصل على جائزة القسم الخاص للمهرجان بعد أن نال استحسان لجنة التحكيم وكسب آراء الجمهور عبر التصويت الإلكتروني.
مسلسل أغازادي ميلودراما سياسية اجتماعية ورومانسية تشبه كثيرا ما قدمه المنتج حامد عنقا من قبل. يضم المسلسل مجموعة كبيرة من فناني الدراما والسينما اللامعين بشكل واضح، إذ يمثل في مسلسل أبناء السادة كل من النجوم أمين تاروخ، أمير آقائي، مهدي سلطاني، ثريا قاسمي، لعيا زنجنة، جمشيد هاشمبور، سينا مهراد، ديبا زاهدي، كامبيز ديرباز، سامية لك، مسعود فروتان، نيكي كريمي، وأمين حياي.
حقق مسلسل أغازادي نسبة مشاهدة مرتفعة غير مسبوقة بعد عرضه بأربعة أيام فقط على الإنترنت، وأعلن موقع فيليمو المسؤول عن عرض المسلسل أنه حقق نجاحا باهرا وجذب العديد من المشاهدين في وقت قصير. حصل المسلسل على نسبة مشاهدة مرتفعة مقارنة مع المسلسلات الأخرى، مما يدل على مدى جاذبية المسلسل وحماس الجمهور لمتابعته.
أنغام سينمائية.
وأخيرا أيها الأفاضل، مع الشارة الختامية لمسلسل أغازادي بصوت علي زند وكيلي، وإليكم ترجمة كلماتها.
زندگی این همه از خاطر یک گریه نگو، زندگی حال خوش پرتپش قلب تو کو، میدونم موندنم اینجا خود دیوونگیه، مرگ چی داره اگه این همه غم زندگیه، من آخرین آوازم، زخمی ترین پروازم، میسوزم و میسازم حالم خوش نیست، من تشنه جازم، دارم بهت میبازم، هرچی بخندم بازم حالم خوش نیست.
دختری که الان جلوت نشسته تو رو بیشتر از همه چیزایی که تا حالا تو زندگیش داشته دوست داره.
دوست دارم.
برو خدا نیما خواهش.
بازم هم میری عاشق میشی. تو باید بفهمی این به بک پشت کی با میسی.
ایتها الحیات دعک من الذکریات الالیمة، ایتها الحیات این هی نبضات قلبك السعیدة، اعلم ان وجودی هنا هو الجنون بعینه، ماذا يوجد في الموت إن كانت الحياة مليئة بالآلام؟ أنا النشيد الأخير، أنا جريح التحليق، أحترق ولكني صامد وإن كنت متألما، أنا بانتظار المعجزة فقد أوشك خسراني لك، أتظاهر بالضحك ولكني ما زلت متألما، اتكأت على نفسي ولم أبح بسري إلا لنفسي، بكيت ولكن العبرة ما زالت تختنقني.
بخندم بازم حالم خوش نیست.
أحبتنا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم مع وقفة أخرى من وقفاتنا عند شعر الثورة الإسلامية. راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بحماس الثورة ونقاء المعاني والمفاهيم الدينية عبر نتاجات شعراء الثورة الملتزمين. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، أنشودة الفجر هو عنوان المجموعة الشعرية الثانية من أشعار حميد سبزواري، والتي تتصدرها مقدمة بقلم الشاعر يقول فيها: هذه المجموعة هي مجموعة الأشعار التي كتبتها منذ الطلوع الصادق لفجر الثورة الإسلامية في إيران وحتى بداية عام 1988، ومعظم أشعار هذه المجموعة عبارة عن أشعار حماسية حول عروج الشهداء وضرورة الحفاظ على تراثهم، والبعض من أشعار هذه المجموعة بمثابة صرخة تحذيرية من أجل الحفاظ على العقيدة والإيمان.
وأما المجموعة الثالثة من أشعار سبزواري مستمعين الأفاضل، تحمل هذه المجموعة العنوان قافلة الفجر، وقد صدرت عام 1994، وضمت 26 مقطوعة شعرية يدور مضمون معظمها حول الحرب المفروضة والشهداء السنوات الثمانية من الدفاع المقدس، علما أن الحرب التي فرضها النظام البعثي على الجمهورية الإسلامية عام 1980 تفجرت في ظروف لم تكن قد مرت فيها على انتصار ثورة الإسلامية سوى فترة قصيرة لا تتعدى العامين، حيث يقول الشاعر في ذلك في معرض التعليق على مجموعته: في حياة كل أمة مرحلة تحل محاطة بأحاسيس وعواطف من نوع خاص، حيث تبدو في ظاهرها مرة وعسيرة، ولكنها في الحقيقة مفعمة بالنعم الإلهية. وهذه المرحلة تمثل فترة لاتخاذ القرار وساحة لاختبار العزة والرفعة والإباء، وقد أدت الحرب المفروضة إلى حدوث تحول عميق في شعر الثورة، وتركت بصماتها الواضحة على نتاجات كل الشعراء.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن هذا البرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بطبيعة الحال فإن شاعرنا حميد سبزواري، وهو الذي عرف بميوله الدينية ونزعاته الثورية، لم يكن بمعزل عن هذه التأثيرات، فانطلقت موهبته الشعرية ما شاء لها الانطلاق ليقدم لنا أجمل القصائد والأناشيد حول الملاحم البطولية التي كان يسطرها جند الإسلام في تلك الفترة، خاصة وأن الشاعر نفسه كان يتواجد بنفسه في الجبهات بين الحين والآخر. من مثل قصيدته الحماسية الرائعة والمؤثرة التي تحمل العنوان آن وقت الرحيل، والتي خاطب فيها الشباب المتوجهين نحو الجبهات وحثهم على التضحية والفداء في سبيل الإسلام والوطن. فلنصغ معا إلى مقطع من هذه القصيدة باللغة الفارسية.
وقت است تا بار سفر بر باره بندیم، دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم، از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ جرس برخاست، وای من وای من خموشم، دریا دلان راه سفر در پیش دارند، یا در رکاب راهوار خیش دارند، گاه سفر را چاوشان فریاد کردند، منزل به منزل حال ره را یاد کردند، گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاوش می گوید که ما را وقت تنگ است، گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار، گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است.
ها قد حل وقت شد الرحال وتوطين القلوب على اجتياز أشواك الطريق، من كل صوب هتاف الرحيل يتناهى إلى سمعي، ويلي لماذا أنا صامت ونواقيس النهوض تدق، ها هم الأبطال يمتد أمامهم طريق الرحيل، ها هم وقد امتطوا صهوات خيولهم مستعدين للانطلاق، إنه وقت الرحيل، هكذا انطلق صوت المنادي، لقد حل وقت الرحيل، لا وقت للتقاعس والتباطؤ، المنادي يعلن أن الوقت ضيق ويداهمنا، ها قد حل وقت الرحيل، فانهض يا أخي، دع الأهواء والهوس والطعام جانبا، حان وقت الرحيل يا أخي، والدرب طويل، لا تتردد، فالهمة هي التي ستحسم الأمور.
أيها الإخوة والأخوات، كونوا في انتظارنا في وقفتنا القادمة بإذن الله تعالى عند شعر الثورة الإسلامية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، لنستكمل رحلتنا بين رحاب نتاجات شعراء الثورة الإسلامية.
نعم، حتى ذلك الحين نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء